الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا رسول الله الرحمة المهداه والنعمة المسداه والسراج المنير، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطاهرين. وارض اللهم عن صحابة رسول الله وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عن آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأئمتنا وأصحاب الحقوق علينا، وارض اللهم عن جميع المسلمين في كل زمان ومكان، آمين آمين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام، ومع برنامجكم الأسبوعي فقه الأئمة في حياة الأمة، تجديد وعي، تصحيح مسار، تقويم اعوجاج، الاجتهاد لصناعة مستقبل شريف. موضوعنا اليوم يتعلق بفقه الواقع وباللحظة التي تعيشها الأمة، ولا سيما أن هناك أقوال كثيرة ومواقع على وسائل التواصل الاجتماعي، منها ما يصيب الأمة بالانهزام النفسي وأنه ليس في الإمكان أفضل مما كان، ومنها ما يقول بأن النهاية قد اقتربت، وبأن ما يحدث في بلادنا العربية المسلمة في فلسطين هو بداية النهايات. وكثرة من الجيل الحاضر يطرق باب عباد الأفلاك، أو الذين يأخذون حركة حياتهم من دلالات النجوم والكواكب. إذن الأمر جد خطير، لأن قضايا الحاضر والحوادث يجب أن يعيش معها الفقه لحظة بلحظة، لأن الفقه الإسلامي ليس فقها محصورا في حدود الزمن الماضي، أو أنه يعيش فقه الزوايا والأزقة، وإنما هو فقه حي، كما قال عنه ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: الفقه الحي الذي يعيش حركة الحياة. وأسميه هو فقه الوجود، الوجود الإنساني بكل أنواعه وبكل أبعاده وبكل مترادفاته. لذلك نعيش هذا اللقاء أيها الأحبة الكرام مع ما يسمى بفقه الملاحم والفتن. هذا الفقه يحتاج إلى تجديد وعي، ودورنا في هذه القناة الطيبة المباركة أنها تصحح المفاهيم وتعيد العقل المسلم إلى صوابه، وإلى أن يعود معتمدا على منهاج رب السماء في قرآن معصوم أوحاه الله تعالى بالمباشرة إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الكريم، أو إلى وحي بالواسطة عن طريق السنة الصحيحة. لذلك أقول بأن حركة الحياة يجب أن توزن بهذا الميزان، أن نعود إلى هذا الفقه الراشد، ونزن كل قضايا حياتنا على ميزان القرآن والسنة حتى لا تذل القدم، لأن قضية الملاحم والفتن، وخصوصا وأنها تتعلق بقضايا الغيب، سواء في الحاضر الذي نشعر ما يأتي من بعد، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن الكريم يتنزل فيبين للصحب الكرام مرة عن طريق الإخبار بأن هناك وقائع مستقبلية فيها نصر وتمكين للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، بل لهذه الأمة إلى قيام الساعة. وهناك نذر، والقرآن الكريم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. فالقرآن فيه قضايا غيبية نحن نؤمن بها كما وردت، كذلك السنة الصحيحة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ببعض القضايا الملحمية التي تكون مستقبلية في حياة الأمة. لذلك العمدة في فقه الملاحم والفتن هو القرآن والسنة، وخصوصا وأن الاعتماد على القرآن الكريم المعصوم وعلى السنة الصحيحة المعصومة يعالج فينا مرض الزلل والركون إلى من يأخذون دلالات من علم الفلك والنجوم وتجلس إحداهن أو يجلس البعض على مائدة تواصل اجتماعي ويقول في نهاية 2023 سيحدث كذا، 24 سيحدث كذا. هذا باب مليء بالشركيات، بعيد عن صحة المعتقد في قدر رب الأرض والسماوات. القرآن الكريم أيها الكرام علمنا عن طريق قصة أبي الأنبياء إبراهيم، الله تعالى أعطاه الحجة على عباد الكواكب والنجوم كالصابئة أو كالدهريين، وأعطاه الحجة أيضا على عباد الأصنام، وأعطاه الحجة على هؤلاء المتغطرسين الذين ادعوا الألوهية كالنمرود الذي قال أنا أحيي وأميت. ولذلك قالت الآية وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. هذه الحجة أتت بعد آيات بيّنت أن أبا الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام جادل هؤلاء الصابئة الذين قالوا بأن الله تعالى خلق الكون واستراح، ثم أعطى لكل كوكب أو نجم مهمة لتسير حركة حياة الإنسان أو الحياة الكونية وفق هذه الكواكب والنجوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكم من مهووسين بقضايا الأبراج ولا حول ولا قوة إلا بالله يأخذون منها من هذه الأبراج حركة حياتهم. هذا شرك أكبر. الله تعالى خلق الكون وهو قائم عليه، ومن أسمائه الحي القيوم، فهو باق دائم قيوم أي قائم على شؤون عباده. الله تعالى خلق الكون بنظام وهو قيوم عليه وعلى من فيه جل وعلا. فقال الصابئة بأن الله خلق الكون ثم استراح، وبدأت النجوم والكواكب تتصرف في حياة الناس. فنبي الله إبراهيم أراد أن يقيم عليهم الحجة بالفعل والمثال، فرأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، أي الذين فقدوا الاتزان العقلي. فالضلال هو أن العقل تعطل عن التمييز بين الصواب والخطأ، بين الإيمان والشرك، بين النور والظلام، بين الخير والشر، تعطل فصار ضالا ويتحرك في دنيا الناس على غير علم وعلى غير هدى. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. لذلك هؤلاء الصابئة وما زال بعضهم يعيش في دنيانا ويؤثر على هذه الأجيال التي أصيبت بالأمية العقدية. عندنا جيل عريض في الأمة أصيب بهذا المرض، مرض الأمية العقدية والأمية الدينية والأمية الأخلاقية والأمية الحركية للحياة وفق مراد رب الأرض والسماوات، فلبسوا على هذا الجيل للأسف الشديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك أقول إن قضايا حركة الحياة الله تعالى قيوم عليها، وأوحى إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم كتابه الجامع الذي فيه نبأ من قبلنا من أخبار الأمم السابقة وأحوالهم ومآلاتهم، مآلات الصالحين ونصر الله لهم والتمكين لهم من قبل رب العالمين ومآلات المجرمين المفسدين الذين المشركين المعاندين الجاحدين المتكبرين، وكيف أبادهم الله. والتاريخ يبين لنا وهو يستنبط الدلالات من القرآن ويتحدث عن العرب البائدة، هناك عاد، هناك ثمود، هناك قوم صالح، أصحاب الأيكة، أهل مدين، المؤتفكة، أبيدوا جميعا لأنهم خالفوا منهاج السماء وشدوا في حركة حياتهم، فالله تعالى أبادهم وطهر الأرض منهم. وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعثته صمام أمان من الهلاك الذي يستحقونه، وإنما هو إمهال ثم عقاب، وهكذا دواليك كما يقولون. أقول أيها الكرام، فقه الملاحم والفتن لا بد أن يوزن بميزان القرآن والسنة. ومعنى أنه فقه، الفقه هو الفهم، والفهم محله العقل، والعقل يحسن الفهم إذا صار مميزا، ولا يستطيع العقل التمييز بين الخير والشر إلا إذا ملئ بمعارف ربانية وهدايات قرآنية وأنوار رسالية تمكن العقل من التمييز، وهذا ما نريد أن نجدد وعينا به. قد تأتي أزمة، والتاريخ يبين للأمة، مع أن القرآن يؤكد حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وفي قراءة قد كذبوا، وزيادة المبنى دليل على زيادة المعنى، جاءهم نصرنا. التاريخ السابق يقول الأمة في بعض عهودها في التاريخ مرضت مرضا شديدا وتفككت وتشرزمت، وأصبح كل أهل محلة يتقوقعون في داخلهم ولا علاقة لهم ببقية الأمة، وظن أعداء الأمة أن الأمة قد ماتت، لكن فجأة يعيد الله لها الحياة ويبعثها من جديد، يجدد وعيها، يصحح مسارها، يقوي شوكتها، يرفع رايتها. وما أحداث التتار عنا ببعيدة، الذين دخلوا بلاد الإسلام وأحرقوا البلاد وسفكوا دماء العباد، إلا أن الله تعالى قيض لها عالما ربانيا كسلطان العلماء العز بن عبد السلام رضي الله عنه وأرضاه، وقيض لها قائدا ربانيا وجنودا صالحين مخلصين على يد قطز رحمه الله ورضي الله عنه. فإذا بقطز يجمع بين أفراد الأمة من مصر ومن الشام ومن العراق، ويخرج بجيش أخلص وجهته لله وتمنى بأن يفوز بالشهادة في سبيل الله، ومعه هؤلاء العلماء الكبار رضوان الله عليهم ليشحذوا همتهم ويبشرونهم بالنصر والتمكين. ما قال العلماء حينذاك بأن الأمة قد ماتت وبأن هذه النهايات صحيح، خرج البعض من العلماء الذين فقدوا الميزان القرآني والصحيح من السنة النبوية وقالوا التتار هم يأجوج ومأجوج، قالها ابن كثير. وبعضهم كان يأتي ويقول سيظهر المهدي وسيظهر المخلص والدجال على الأبواب، هكذا قالوا في القرن السابع وفي غيرها ومن قبل هذه القرون. لكن هل ظهر الدجال؟ هل خرج المهدي؟ هؤلاء القوم قالوا هذه الأقوال لأنهم فقدوا هذا الميزان. قضايا الملاحم مترتبة يترتب بعضها على بعض، وقضايا الفتن يترتب بعضها على بعض، محال أن يتقدم أمر قبل الآخر. يعني أذكر على سبيل المثال، عندما يتحدث البعض عن خروج الدجال، الدجال محال أن يخرج أو أن يظهر إلا إذا صارت الأمة المسلمة كتلة واحدة على رأسها حاكم عادل تسعد به البلاد ويصلح به أمر العباد والخير يزيد وتصير الأم أرض الجزيرة مروجا وأنهارا. هذا الحاكم العادل سمه ما شئت، تسمه المهدي، تسمه خلافة آخر الزمان، سمه ما شئت. النبي أتى بالوصف ولم يأتي بالاسم، إنما قضية الأسماء من ورائها أدلة موضوعة أو روايات موضوعة وأقوال مكذوبة وأسانيد ضعيفة. لكن ما يعنينا هنا أن الترتيب الزمني، الترتيب المرحلي، محال أن يأتي الدجال إلا إذا كانت الأمة كتلة واحدة وفيها الخير. إذن لابد من أن نزن قضايا الفتنة اليوم والمحنة التي يعيشها إخواننا المستضعفين في فلسطين، أدعو الله أن يدخلهم في حسن حمايته وعنايته، وأن يؤيدهم بالنصر والتمكين على أعدائه وعلى كل من حمل السلاح عليهم. لا يجوز لبعض القنوات التواصل أن يقول الدجال موجود والمهدي المنتظر هيظهر وهذه الملحمة النهائية والدنيا ستنتهي لا يا أخي الكريم، لابد أن نجدد وعينا، هذا جزء من الملاحم. وإذا ما أردنا أن نجدد الوعي كما بيّن لنا علماؤنا في إطار المنهج الفقهي، المنهج الفقهي أولا يعرفك بالمصطلح، ما المقصود بالملاحم وما المقصود بالفتن. ثانيا يبين لك المصدرية أو أدلة الأحكام التي يجب أن نتحاكم إليها في هذه القضايا. هل للصحابة الكرام أقوال أو اجتهادات؟ هل لعلماء الأمة من التابعين أقوال واجتهادات لا تخالف القرآن والسنة؟ هذا ما نريده. فعندنا أيها الكرام مصادر للتشريع ومصادر للأحكام، سواء كانت هذه الأحكام تتعلق بالعقيدة أو تتعلق بالعبادة أو تتعلق بالمعاملة أو تتعلق بالأخلاق أو تتعلق بقضايا القتال والجهاد في سبيل الله وقضايا الملاحم والفتن. أقول بداية ما المقصود بالملاحم وما المقصود بالفتن. الملاحم جمع ملحمة، والملحمة يقصد بها المقتلة، فيها دلالة على اللحم، يقتل الإنسان بلحمه ويسفك دمه. العلماء الكرام قالوا مصطلح الملاحم يتعلق بالقتال الذي يكون بين المسلمين وبين غيرهم من غير المسلمين، سواء كانوا تتار، سواء كانوا صليبيين، سواء كانوا يهود، سواء كان أيا كان دينهم. فالمقتلة التي تكون بين المسلمين وبين غيرهم وضوحا، أمر واضح تماما، هذه تسمى ملحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري، قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء، يعني ذكر له بعض الأسماء. قال: ما حفظنا، أي أبو موسى الأشعري قال: ما حفظنا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وأحمد، والمقفى، والحاشر، ونبي المرحمة، ونبي الملحمة. نبي المرحمة ونبي الملحمة. فقالوا هنا الملحمة هي المقتلة التي تكون بين المسلمين وغير المسلمين. حديث آخر ذكره سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، والمعلوم أن سيدنا حذيفة كان غالبا ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضايا الشر، فقال: كان الناس يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. هذا الأمر تعلمه سيدنا حذيفة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الدجال. فقال رضي الله عنه: نبي الملاحم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا نبي الملاحم. قال حذيفة: بينما أنا أمشي في طريق المدينة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فسمعته يقول: أنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، ونبي التوبة صلى الله عليه وسلم، والحاشر والمقفي، ونبي الملاحم أي العاقب صلوات ربي وسلامه عليه. فالعلماء قالوا المقصود هنا بالملاحم أي الحرب التي تكون بين المسلمين وبين غيرهم. هناك أمر آخر يتعلق بالفتن، هل هناك فرق بين الفتن والملاحم؟ نعم، في فرق جوهري. الإنسان قد يبتلى في بدنه فتنة، ويمتحن في ماله فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة أي امتحان وشدة يبتلى بها المسلم. وقد تكون الفتنة بين المسلم وغيره كقتال المسلمين بعضهم البعض، أن يؤذي الجار جاره، أن يؤذي المسلم أخاه المسلم، هذه تسمى فتنة. فقال العلماء الفتنة هي الأمر الذي يكون فيما بين المسلمين بعضهم البعض. أما الملاحم جمع ملحمة، هي الأمر الذي يكون بين المسلمين وبين غيرهم من غير المسلمين. تسبق الملحمة الكبرى ملاحم كثيرة، والتاريخ يؤكد هذا. في قضايا إنزال ما يحدث في الواقع الآن، إنزال أحاديث ومن قبلها آيات الأحكام في القرآن على الواقع، قالوا لابد من الركون إلى منهج الفقهاء في تنزيل الأحكام على واقع الناس. قلت أن يوزن الأمر بالقرآن والسنة، السنة الصحيحة. لذلك عندما تقرأ في كتب الملاحم والفتن ترى كثرة من الروايات الضعيفة، إما أنها موضوعة ومكذوبة، وإما أنها بعض الإسرائيليات والدخيل في التفسير أو الدخيل في الحديث، أو أن البعض خدع بأقوال وروايات أهل الكتاب فنقل أقوالهم إلى بعض الأمور الخاصة بالمسلمين. لذلك العلماء قالوا إذا كانت هناك آية قرآنية والقرآن كله معصوم، أو حديث صحيح سواء كان متواتر أو أحاد، الذي يعنينا هنا عند رأي الجمهور أن دلالته قطعية، أو أنه صحيح الرواية وصحيح السند والدلالة هنا قطعية أو ظنية، ينظر إلى هذه الآيات والأحاديث. إن كانت على سبيل الإخبار، لأن قضايا الملاحم أمر غيبي، أحاديث تتعلق بالغيب في الدنيا سواء كان عاجلا أم آجلة، فقال ننظر إلى الحديث، إذا كان الحديث أو من قبله الآية القرآنية فيها صيغة خبرية فنحن نؤمن بها كما وردت. فهناك أحاديث تتعلق بالملاحم التي لها علاقة بالسنن الكونية، كقضايا خروج الشمس من مغربها، كقضية خروج الدجال، كقضية خروج النار، كالحيوان الذي يكلم الناس، كل هذه قضايا كونية قدرية نحن نؤمن بها كما وردت. ما هو دوري أنا كمسلم؟ دوري أن أؤمن بها، فإن كانت أمرا خبريا فيه شر نفعل كما كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه يقول: مخافة أن يدركني، أن أتقيه. هناك صحابي جليل أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ الساعة أي القيامة، نهاية الحياة، لها أشراط، هنا فيها من تسبقها ملاحم، تسبقها فتن، تسبقها حروب، تسبقها مقتلة، كان الرجل الصحابي يريد أن يخبره النبي سيحدث كذا وسيحدث كذا وسيحدث كذا، لكن النبي قال له: وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ إذن نحن نؤمن بقضايا الملاحم الكونية والقدرية، وفي نفس الوقت نستعد لها، فإذا ما أتت كان عندنا ما نتقي أنفسنا من شرها ونحمي أمتنا من هلاكها، وهو ما يفعله ما فعلته الأمة في السابق، وإن شاء الله ما ستفعله في اللاحق. لذلك قالوا لابد أن إذا كان الأمر خبريا نؤمن به، إذا كان الدليل يحمل الأمر علينا أن ننفذ في ضوء قول الله سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. إذن نحن نتقي وننفذ أمر الله، إذا كان فيها أمر بالفعل نفعل، إذا كان فيها أمر بالكف أي الامتناع نمتنع، وإلا صرنا عصاة وآثمين إذا فعلنا ما نهانا الله عنه. إذن القضايا التي تتعلق بالملاحم إذا كانت خبرا نؤمن بها، يعني مثلا سأقول على سبيل المثال، وإن شاء الله لنا حلقة نبين موقف المسلمين في قضية دفع وقتال المعتدين وقتال المحتلين وقتال الآثمين، له أحكامه وله أبجدياته. وبعد نزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام هناك حكم آخر، فكل حكم يتعلق بواقعه. فمنذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن الله له بقتال الدفع، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق، إلى أن ينزل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام هذا له أحكامه، وما بعد نزول سيدنا عيسى له أحكامه أحكام أخرى. هل قبل نزول سيدنا عيسى في فتح البلاد ودفع المعتدين هل يكون بالدعاء فقط أو بالتكبير فقط؟ هذا أمر له حلقة نحتاج إلى تجديد الوعي فيها. أختم أيها الكرام فأقول: الملاحم أمر يتعلق بقتال المسلمين وغيرهم، الفتن هي الشدة وهي المحنة وهي الابتلاء والاختبار، يتعلق فيما بين المسلمين بعضهم البعض. إذا حدثت الفتنة نجتنبها ونبتعد عنها، ولا نساعد المعتدي الذي يريد سفك دم أخيه أو أن يؤذي جاره أو أن يؤذي أو أن يشق صف الدولة الواحدة، نحن نضرب على يديه ونمنعه. أما إذا كان الأمر يتعلق بدفع المعتدين والمحتلين فواجب شرعي أن الأمة كلها تتكاتف. ورحم الله من قال: إذا كانت الأمة في خطر أمام المعتدين والمحتلين فكل أفرادها جنود. أسأل الله رب العالمين أن يحفظ البلاد والعباد، وأن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة، وأن يباعد بين بني آدم وبين كل شيطان رجيم، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطاهرين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.